بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الأول في هذه الدورة العلمية المباركة الميمونة إن شاء الله، وهي الدورة 11 التي يعقدها مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ودرسنا الذي نفتتحه على بركة المولى عز وجل في هذه الأمسية الطيبة هو شرح لما نستطيع شرحه من كتاب جماع العلم أو جماع العلم، يضبط إما جماع العلم أو يقال جماع العلم. وقد قال ابن الأثير في النهاية: جماع الشيء مجتمع أصله، أي أساسه. وأما الزبيدي صاحب تاج العروس فقال: قدر جماع، أي قدر عظيم. فكلتا الكلمتين أو نفس هذه الكلمة أو الكلمة نفسها بكلا الضبطين تعطيان معنى واحدا، وهو عظمة الشيء أو معظمه أو أكثره أو أصله. و أصل الجمع والاجتماع يدور على هذا المعنى. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر كتابه هذا في أثناء كتاب الأم، ذكره في عدة مواضع، لكن في موضع من هذه المواضع قال أو سماه جماع العلم من الكتاب والسنة. هذه تسمية واردة في كتاب الأم للإمام الشافعي، وهذا يفتح لنا بابا من العلم نشير به إلى أمر مهم، وهو أن الإمام النووي في كتاب المجموع عد كتاب جماع العلم جزءا من الأم، فقال: وفي كتاب جماع العلم من الأم. والحقيقة أن الطبعة الأولى من كتاب جماع العلم طبعت مع كتاب الأم قديما، ولكن أول طبعة محققة ومنضبطة ومضبوطة هي طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في مكتبة أو في دار المعارف المصرية سنة 1940 من الشهور الإفرنجية. الإمام البيهقي هو من أعظم أئمة الشافعية الذين تميزوا في خدمة كتب الإمام الشافعي، حتى إن له كتابا في مجلدين اسمه مناقب الإمام الشافعي. لم يكد يترك شيئا متعلقا بهذا الإمام إلا وذكر له فيه أثرا أو أصلا أو مسألة. وقد قال بعض أئمة الشافعية في الإمام البيهقي كلمة جميلة، قالوا: للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي. بقدر ما كان خادما لهذا الإمام ومذهبه وأصوله. الإمام البيهقي ذكر كتاب جماع العلم مستقلا عن كتاب الأم، وعندما ذكر الزركشي في كتاب البحر المحيط، وأنا عندي كتاب البحر المحيط من أجمع وأمتع كتب أصول الفقه، لأن فيه تحريرات جيدة وإن كان فيه مآخذ وإن كانت عليه ملاحظ، فعده كتابا مستقلا ضمن المصنفات الأصولية التي ألفها الإمام الشافعي. فإذا لاحظنا أن كتاب الأم فقهي، وأن كتاب الرسالة وكذلك كتاب جماع العلم أصوليان، يظهر لنا الفرق بين كتاب جماع العلم من جهة وكتاب الأم من جهة أخرى. وذكره كذلك أيضا مستقلا العلامة ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وذكره كذلك السيوطي في رسالة له اسمها جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. الإمام الشافعي كما ذكر كتاب جماع العلم في كتاب الأم، ذكره في كتاب أو في مقدمة وهذا أكثر حفاوة، في مقدمة كتابه الآخر اختلاف الحديث. نعم. أما الإمام الشافعي فلا نريد أن نطيل في ذكره، في ذكره من الناحية الفقهية، في ذكره من الناحية الأصولية، في ذكره من الناحية الفقهية، فكل ذلك تميز به. ويكفي أن الإمام الشافعي جزء من سلسلة الذهب التي نص عليها أهل العلم من رواية الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام نافع عن الإمام ابن عمر، فهذه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. ولئن كان الشافعي شيخا لأحمد، لكن الحقيقة أنه أيضا تلميذه، حتى كان يقول الإمام الشافعي مقرا ومعترفا لأحمد، يقول له يا أبا عبد الله، إذا كان أو إذا جاءكم الحديث سواء كان مدنيا أو مكيا أو عراقيا فأخبرونا به، فأنتم أعلم بالحديث منا. هذا تنصيص الإمام الشافعي في مدح الإمام أحمد. أما الإمام أحمد فمدحه كثير أيضا، حتى قال كلمة رائعة جدا، قال كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. والمقصود هنا بالفقه فقه أهل الحديث وليس فقه أهل الرأي، فالإمام أحمد كان معظما للحديث ولفقه الحديث وفي نصرة الحديث، وقد كان يعيش في زمان اشتغل فيه أهل الرأي ونشروا أقوالهم ونصروا مذهبهم. وقال الإمام أحمد أيضا، وهذا يشرح الرواية الأولى، قال لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة طبعته لجماع العلم نقل كلمة في الثناء على الإمام الشافعي، سنذكر الكلمة ثم سنذكر قائلها ثم سنعلق على ذلك بفائدة لطيفة. الكلمة: نظرت في كتب هؤلاء النبغة. النبغة جمع نابغ، والنابغ هو المتميز في ذكائه وفي عطائه وفي علمه ومنزلته ومكانته. قال: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي. والمطلبي هو نفسه الإمام الشافعي، بل ألف الإمام السبكي كتابا كاملا سماه معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه الكلمة وإن كانت رويت على أئمة الأربعة كلهم، لكن أكثر ما اشتهرت عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. قال: فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي، كأن لسانه ينثر الدر. انظروا هذا التشبيه، كأن لسانه ينثر الدر. وهذا أحيانا نستعمله في اللهجة العامية، يقول: ما شاء الله فلان يتكلم جواهر. والمقصود بذلك ماذا؟ حسن كلامه وضبط ألفاظه وصواب قوله. العجب إذا عرفتم أن قائل هذه الكلمة، وهي التي صدر بها العلامة المحدث الأستاذ المحقق القاضي الفذ الشيخ أحمد محمد شاكر، هي للجاحظ المعتزلي المشهور. وهذا يفيدنا أمرا مهما، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحق يؤخذ من كل أحد. هذا إجمال، فلا يجوز أن نرد الحق بدعوى أن صاحبه مبطل، فباطله على نفسه وحقه نستفيده نحن، كما ذكر في رواية أهل البدع أن بدعتهم على أنفسهم وأن صدقهم لأهل السنة. نحن نقول هذا بالجملة، أما من حيث التفصيل فهنالك ضوابط للنقل عن المبتدعة أو المخالفين للسنة. أنا أتصور أن الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر إنما نقل هذه الكلمة لأنه أعجبه لفظها، وفيها الثناء على الإمام الشافعي من جهة لغته، ولو كانت من الجاحظ. فالجاحظ وإن كان رؤوس المعتزلة، لكن حقيقة هذه يعني هذه الجزئية قد يخفى أمرها وتخفى على كثير من الناس. فالجاحظ عرف باللغة، عرف بالأدب، لم يعرف الجاحظ كما عرف بالأدب لم يعرف بالبدعة التي هو متلبس بها. فالشيخ أحمد شاكر لعله راعى هذه الجزئية، فإذا به يذكر هذه الكلمة ويصدر بها قوله. أريد أن أمر سريعا على مقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر للكتاب، وهي يعني في 3 صفحات تقريبا، ولا أقف عندها كثيرا حتى نستغل الوقت لشرح ما نستطيعه من الكتاب. وأنا أعني في قولي ما نستطيعه من الكتاب أننا قد لا ندرك إتمام الكتاب كله، لأن الكتاب في الحقيقة يحتاج إلى شرح ووقفات، فمسائله دقيقة. الكتاب أقامه الإمام الشافعي على مناظرات بينه وبين خصومه، وأنا على يقين أن هذه المناظرات حصلت ووقعت، لكني على يقين آخر أيضا أن الإمام الشافعي رحمه الله قد سبك المناظرات هذه بصياغته اللغوية الأدبية العالية. فعندما يقول قلت، هذا قوله، عندما يقول عن مخالفه ومناظره قال أنا على يقين أن هذا القال لهذا القائل هو من صياغة الإمام الشافعي، وإن كان المعنى من ذلك الخصم أو من ذلك المناظر. قال الشيخ أحمد محمد شاكر: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين النبي الكريم والسيد الأمين خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حماة الدين وسلم تسليما. وهذا كتاب جماع العلم، درة كريمة من درر الشافعي، وطرفة من أبدع طرفه، حكى فيه مناظرات بينه وبين بعض أهل العلم في عصره في أصول الاستدلال، أو إن شئت في بعض مسائل من أصول الفقه، وأكثر ما يدور الجدال فيه في الاحتجاج بالأخبار وحجة الإجماع وحقيقته والأمر والنهي ونحو ذلك. ألفه الشافعي بعد كتاب الرسالة، وأحال فيه في بعض المواضع عليه، أحال فيه أي في جماع العلم أو جماع العلم على الرسالة، ففصل في هذا بعض ما أجمل في الرسالة، وأجمل في هذا بعض ما فصل هناك. وإن كان الكتابان يشتمل بعضهما على شيء مما ذكره البعض الآخر، لكن أقول دائما وها أنا ذا أكررها، لا يغني كتاب عن كتاب، فقد يكون في هذا الكتاب فائدة لو رحلت إليها مسيرة شهر لكان قليلا ذلك بالنسبة لهذه الفائدة. فلا يزهدن أحد في تحصيل كتاب يرى فيه فائدته. قال: وقد رأيت أن أتبع الشافعي فيما صنع، فأتبعت في التحقيق والإحياء هذا بذاك، يعني ربط الكتابين بعضهما أو بعضهما ببعض. قال: وألحقت بهذا الكتاب كتيبا للشافعي يسمى كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظننت أنه من تمام الكتاب، يعني أنه غلب على ظنه أنه من تمام الكتاب، أي جزء منه. وقال: وأنه الباب الأخير منه. لماذا غلب على ظنه هذا؟ قال: فإنه ذكر في جماع العلم بيان فرائض الله تعالى، فكان المعقول، يعني الشيء الطبيعي والشيء المنهجي في التصنيف، أن يتبع الفرائض المنهيات، فالفرض يقابله النهي، والاستحباب يقابله الكراهة، وهكذا العلم تقابل. وبالمناسبة ما فيه تقابل من مسائل العلم أو تفاريق اعتنى به الإمام ابن القيم في مفاضلات وتفاريق كثيرة نثرها في كتبه، وهذا فن لا يتقنه أكثر الناس، فكثيرون من يرون كلمتين لا يعرفون فرق ما بينهما ولا يدركون وجه المفاضلة منهما، فالإمام ابن القيم اعتنى بذلك حقيقة عناية كبرى. قال: فكان المعقول أن يتبع، أي الإمام الشافعي، الفرائض المنهيات للتجانس والتوافق، للتجانس والتوافق، وقد صنع مثل ذلك في كتاب الرسالة، إذ ذكر الفرائض وصفتها وجملها، ثم ذكر صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب هذا الكتيب في الأم عقيب كتاب جماع العلم كما قلنا في بعض النسخ، والمقصود بذلك أنهم جمعوا كتب الإمام الشافعي رحمه الله في بين دفتي كتاب واحد، وهذا سائر المطبوعات على هذا النسخ. قال: ولكن الذين ترجموا للشافعي ذكروا في سرد مؤلفاته كتابا باسم صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون هو هذا الكتاب الصغير، ويحتمل أن يكون كتابا آخر مستقلا لم يقع إلينا، أي لم نره ولم نقف عليه لا مطبوعا ولا مخطوطا. وللأسف الشديد لا أريد أن أبالغ فأقول عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، أقول آلاف كثيرة من كتبنا ومن تراثنا ومن مخطوطاتنا موجودة في أيدي الغرب في الجامعات والمراكز العلمية في أمريكا وفي أوروبا، بل في بعض الجامعات في شرق آسيا، بل في أفريقيا كانت تباع وتشترى، أدركوها في الوقت الذي كنا فيه عنها غافلين فجمعوها وجمعوها. فلا يبعد أن يكون للشافعي أو لغيره من العلم هذا الكتاب موجودا وسواه من الكتب. قال وأيما كان، الكلام للإمام للشيخ أحمد محمد شاكر، قال وأيما كان يعني كيفما كان الأمر، فإن في نشر هذا الكتيب ملحقا بجماع العلم فائدة جليلة النفع ينبغي الحرص عليها، كما ينبغي الحرص على كل حرف مما كتب الشافعي. تأملوا هذا الثناء على كل حرف كتبه الشافعي. الشافعي إذا أثبت حرفا فهذه اللغة، وإذا نفى حرفا فهذه اللغة. وهذا يقدح ذهني على شيء، كتب بعض المعاصرين كتابا سماه معجم لغة محمود شاكر. محمود شاكر هو شقيق أحمد شاكر، لكن محمود شاكر على اشتغاله بالعلم الشرعي نبغ في باب الأدب واللغة والبيان، وله كتب فذة في ذلك، ككتاب مع المتنبي، وكتاب أباطيل وأسمار، وكتاب القوس العذراء، وغير ذلك من الكتب. فأنا أقول الأحرى والأولى أن تجمع لغته هو الإمام الشافعي رحمه الله، وأقصد بذلك تعابيره واختياراته وألفاظه وجمله، فإن فيها من الدقة والتفنن الشيء الكثير. يقول الشيخ أحمد شاكر كما ينبغي الحرص على كل حرف مما كتب الشافعي لما في كتبه من علم نقي ورأي صائب وحكمة بالغة عن بصيرة نفاذة وعقل كامل ومنطق متزن. انظروا هذا الثناء الذي يستحق الإمام الشافعي في الحقيقة أكثر منه لما وفقه الله إليه من صحة اعتقاد ومن عمق منهج ومن تفنن في العلوم اللغوية والفقهية والحديثية وغير ذلك. قال وليكون ما نذيعه على الناس من كتبه نبراسا يستنار به ومثالا يحتذى في العلم والدين واتباع السلف الصالح في الأخذ بالكتاب والسنة والاهتداء بهديهما والإعراض عن التقليد والعصبية للمذاهب والآراء وفي قوة الحجة والسمو إلى أعلى درجات البلاغة والبيان. فأي شخصية هذه التي جمعت هذه المعاني الكبيرة والتي جمعت هذه الصفات الجليلة، والتي أهمها عندي إضافة إلى تفننه في العلوم وإضافة إلى بلاغته وبيانه سلفيته وحسن منهجه واستقامة عقيدته وطريقته، هذا هو الأهم. ما فائدة أن تكون متفننا ثم إذا بمنهجك على غير الحق؟ ما فائدة أن تكون صاحب بيان ساحر ولغة ذات ذائقة ثم إذا بك على منهج متلجلج بعيد عن الصواب نائم بنفسه عن الهدى والحق الذي عليه أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم؟ قال وبعد، فإن كتاب جماع العلم أو جماع العلم وصفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ضمن طبعا في ضمن كتب الشافعي التي جمعت في الكتاب الأم، إذن ضمت إلى الأم في الطبع بالمطبعة الأميرية سنة 26 بعد 300 والألف. قبل كم سنة؟ قبل 104 سنوات. الطبعة الأولى من هذا الكتاب قبل 104 سنوات، أما الطبعة المحققة فكانت سنة كما ذكرنا 1940 قبل نحو 70 سنة. قال وهما في الجزء السابع من صفحة كذا، وقد ذكر المصحح عند أول جماع العلم أنه انفردت في هذا الموضع نسخة سقيمة جدا وأنهم لم يعثروا على غيرها بعد البحث والتنقيب. يعني القسم المتعلق بجماع العلم ليس فيه نسخة متقنة مضبوطة، نسخة مخطوطة موثقة، فكان فيه يعني شيء من الخلل. قال: وقد رجعت إلى المخطوطة التي وصف، وهي في دار الكتب المصرية برقم كذا، وقابلت الكتاب عليها حرفا حرفا، فوجدت أنه لم يغلو في وصفها. لما قال نسخة سقيمة جدا، يعني أحيانا بعض الناس يغلون في المدح أو في القدح، فوصف هذه النسخة بأنها سقيمة جدا ليس غلوا، فهي كذلك كما يقول الشيخ أحمد شاكر. بل ماذا قال؟ قال: فوجدت أنه لم يغلو في وصفها، بل هي أشد سقما أو سقما مما قيل فيها، وأن مصحح الأم، يعني الكتاب الكامل الذي طبع هذا الكتاب بين دفتيه، بذل في تصحيحها جهدا عظيما مشكورا أثابه الله. ثم لم آل وسعا في التحري والتوثق لتصحيح الكتاب وتحقيقه، وخالفت مصحح الطبعة الأولى في كثير من المواضع، وهي في الحقيقة وإن خالف هي مدار اجتهاد. بعض الكلمات إخواني في كتب العلم قد تقرأ على صفة وتكون قراءته هذه محتملة، وسنرى الآن يعني من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر بعض الكلمات ضبطها على أكثر من وصف، على أكثر من يعني إعراب، وكذلك الرسم أيضا قد يكون على أكثر من لفظ أو معنى يتبع اللفظ. قال: ثم لم آل وسعا في التحري والتوثق لتصحيح الكتاب وتحقيقه، وخالفت مصحح الطبعة الأولى في كثير من المواضع، بما عرفت من علم الشافعي وبما فقهت من طريقته في الإبانة عما يريد، وبمقارنة كلامه هنا بكلامه في الكتب الأخرى، خصوصا كتاب الرسالة. الحقيقة أن كتاب الرسالة في طبعته التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر في أوائل القرن الماضي كان يعني أوفى على الغاية في درجة التوثق والتحقيق والتحري والتصحيح، على هنات يقع فيها البشر كلهم، والخطأ والخطأان والعشرة أخطاء وأكثر وأقل في جهد كتاب في نحو 600 صفحة، فهذا وأضعافه ليس بالشيء الكثير، بل هو شيء يسير، بل جد يسير. قال: وحرصت على الأمانة العلمية، فأثبتت ما في الطبعة الأميرية بالحاشية رامزا إليها بحرف طاء، يعني اختصار مطبوع أو المطبوع، حتى يكون القارئ على بينة مما في النسختين، وليرجح ما شاء منهما إن بدا له الترجيح. هذه فائدتان: فائدة الأولى التركيز على الأمانة العلمية، كما قيل: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. وإن كان هذا النهج في هذه الأمانة العلمية للأسف تزلزلت أركانه عند كثير من الناس، فهو أسف الشديد. والنقطة الثانية أن الشيخ أحمد محمد شاكر على ثقته العالية بنفسه ماذا قال؟ حتى يكون القارئ على بينة مما في النسختين، وليرجح ما شاء منهما إن بدا له الترجيح. إذن الشيخ أحمد محمد شاكر يعطي القارئ ثقة بنفسه، إذا استطاع أن يميز بين هذه النسخة وتلك النسخة، وأن يرجح معنى على معنى، وأن يقدم ضبطا على ضبط أو رسما على رسم. لكن إن بدا له الترجيح، إذا كان أهلا للترجيح أولا، وإذا ظهر له هذا الترجيح وأن له وجه. قال: ولم أسهب في شرح الكتاب كما أسهبت في شرح الرسالة، الرسالة التي هي رسالة الإمام الشافعي، روما للاختصار، طلبا للاختصار، رام الشيء إذا طلبه، ورغبة في الإكثار من نشر ما أوفق لنشره من درر الشافعي وآثاره رضي الله عنه. ثم ختم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله مقدمته باقتباس من كتاب الرسالة من أوله، ثم عزا في الحاشية مصدر هذا الاقتباس، وهو قوله: فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي بها أو به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده وأسأله الهدى والسداد والعصمة والتوفيق. هذا نموذج يسير من أدب الإمام الشافعي وبلاغته رحمه الله تعالى. والآن نبدأ في الكتاب. فبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا الربيع ابن سليمان. القائل أخبرنا الربيع ابن سليمان على الراجح كما استظهر الشيخ أحمد محمد شاكر هو أبو العباس الأصم من تلاميذ الربيع وبالتالي من تلاميذ تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وكان له عناية بكتب هذا الإمام سواء كان شيخه أم شيخ شيخه. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن ثم تمم. نقف هنا هنيها. لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يعني سواء كان حقيقا بأن يكون ذا علم أو كان مدعيا للعلم. فالعالم لا يقول أنا عالم، وطالب العلم لا يقول أنا طالب علم، وإنما كما يقال يفرض علمه نفسه في واقعه. أما إذا قال أنا عالم سيقول الناس انظروا كيف يزكي نفسه. قال أنا طالب علم بمعنى الفخر ليس بمعنى الإخبار، وإلا بمعنى الإخبار كل عالم طالب علم وكل طالب للعلم طالب علم، وإن تنوعت درجاته وإن تعددت مداركه واختلفت أفهامهم. إذن على هذين الصنفين يدور مدار العلم علما وتعليما وتعلما. قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل، بأن الله يعني كأن هذه الجملة تعليلية بمعنى كأنه يقول وذلك بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. هذه قضية يجب أن تكون مقررة في العقول ومحفورة في القلوب والصدور، أن الفرض الأعظم في كتاب الله بعد التوحيد هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. قال وأنه أيضا معطوفة على ما قبلها لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه العلم يخالف في أن كذا، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما. ما الأمر الذي يجب اتباعه في كل حال؟ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هل يجب اتباع أبي بكر في كل حال؟ لا يجب. هل يجب اتباع الإمام الشافعي في كل حال؟ لا يجب. هل يجب اتباع الإمام ابن تيمية في كل حال؟ لا يجب. هل يجب اتباع أئمتنا ومشايخنا ممن كانوا آخر الطبقة العليا في هذا الزمان على كل حال؟ لا. فكيف بمن بعدهم ممن هو دونهم؟ فلا يجب اتباع أحد في كل حال إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبما أوحى به إليه ربه سبحانه وتعالى. قال: وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يعني أهل السنة وأهل الحق حكمهم في قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروض واجب، سواء كان ذلك في من قبلهم أو في من بعدهم. قال: لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ضمن الشروط المعروفة عند أئمة الحديث برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهذا القدر متفق عليه بين جميع أهل العلم، وإن اختلفوا في توصيف بعض الشروط اختلاف لفظ، وإن اختلفوا في تنزيل هذه الشروط النظرية على الوقائع الإسنادية فيما بين أيدي أهل العلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. أولا، الإمام الشافعي لم يذكر الفرقة ولم يسمها ولم يحددها، وإنما ذكر قولها وهتكه هتكا ونسفه نسفا وأقام كتابه كله على ذلك. ولكن المتأمل، وسيأتينا بعض الكلام الذي ننقله عن بعض أهل العلم، أن المقصود هم المعتزلة، وبخاصة أن أفكار المعتزلة كأفكار أو بعض أفكار المعتزلة دخلت إلى عقول وأفكار وآراء بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الرأي، أقول بعض ولا أقول أكثر أو كثير أو كل. قال محمد بن إدريس، هذه الكلمة وما أشبهها أحيانا قد يقولها العالم عن نفسه، كما يفعله الشيخ الشنقيطي في كتابه، يقول قال مقيده يعني، أو قال فلان أو قال، ولكن في غالب كتب المخطوطات هذه تذكر من الناسخ، لذلك هنا في هذه النسخة قال محمد بن إدريس، في الطبعة الأولى قال الشافعي رحمه الله. لو كان الشافعي لا يقول عن نفسه هذا، فدل ذلك على أن المقصود ماذا؟ أن ذلك من تصرف ومن سلوك الناسخ، أو قل الطابع أو الناشر. قال محمد بن إدريس: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا. تفرق أهل الكلام، ابتداء ذكر ماذا؟ ذكر فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا، يعني من أهل الحديث وأهل السنة المعظمين للأثر، ثم ذكر بعد ذلك تفرق أهل الكلام. والإمام الشافعي رحمه الله له كلمة في أهل الكلام مشهورة ومنثورة، يقول: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. إذن علم الكلام الذي يناقض الكتاب والسنة والذي فيه تهوين قدرهما في النفوس وتهويل قدر النظر والرأي بما يخالف الكتاب والسنة، هذا لا يجوز. ثم مصطلح علم الكلام بحد ذاته مصطلح محدث، مصطلح محدث، المشهور عند السلف وأئمة العلم مما توارثوه مصطلح الإيمان، مصطلح السنة، مصطلح التوحيد، وإن كان مصطلح العقيدة جاء متأخرا، فلا يوجد في القرآن أو السنة لفظة عقيدة، لكن هي معنى جيد لأنها تعني ارتباط القلوب بأصل الدين كتابا وسنة، يقال عقد الحبل إذا شده، ومن هنا جاء لفظ العقيدة أو الاعتقاد. فإذا كان هذا الاعتقاد تعظيما للكتاب والسنة فنعم ما هو وصفا وحقيقة واسما واصطلاحا من جهة أخرى، بينما نرى علم الكلام لا في أصل تسميته ولا في حقيقة تفعيله ذا صلة، لا نراه ذا صلة لا بالحق ولا بالهدى، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن إدريس: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الشروط وفي كيفية ذلك، تفرقا متباينا. طبعا كما قال بعض السلف: لولا أن أهل الباطل اختلفوا لشك أهل الحق في حقهم. فهذه إشارة إلى أن الأصل في أهل الحق من أهل السنة وأهل الحديث وأهل العقيدة الصحيحة أن لا يختلفوا في منهجهم وأن لا يختلفوا في تصوراتهم العقائدية والعلمية. نعم قد يختلفون في مسائل مبناها على الاجتهاد، لكن لا يكون هذا الاختلاف سببا في التبديع أو التضليل أو الإسقاط أو الهجر كما هو صائر في بعض البلدان وللأسف الشديد. قال: فتفرق غيرهم ممن ناسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا، يعني فوق التفرق الأول الأصلي الذي تفرق فيه الكلام، تفرق من بعدهم ممن نسب أو نسبته العامة إلى الفقه تفرقا آخر، فزادوا التفرق تفرقا والتشتت تشتتا. أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرئاسة. هذه أربع آفات: التقليد، التخفيف من النظر، الغفلة، الاستعجال بالرئاسة. والإمام الشافعي كان يسهل الهمزات، حتى همزة القرآن يقول القرآن كما سيأتينا ذكره، فالرئاسة يجعلها رياسة، وهذه لغة معتبرة من لغات العرب. التقليد، الإمام الشافعي من أشهر من نبذ التقليد، كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ. ويقول رحمه الله في كتاب الرسالة: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم، يعني أغفلوا الحق والصواب. بل هذا تلميذه المزني، الإمام المزني تلميذه له مختصر مشهور اسمه مختصر الفقه، طبع طبعة مستقلة وطبع على هامش كتاب الأم وطبع في ذيله في بعض الطبعات. ماذا يقول في السطر الأول الإمام المزني؟ يقول: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، مع إعلاميه نهيه، مع إعلامي منه إياي نهيه عن تقليده. رحم الله الإمام الشافعي. العز بن عبد السلام من علماء الشافعية المشهورين، وله كتاب في الحقيقة من أجمل الكتب، وهو قواعد الأحكام في مصالح الأنام في مجلدين، في أصول إدراك المصالح من نصوص الشريعة وترجيح المصالح ودرء ورد المفاسد. يقول: ومن العجب العجيب، وهذا كلامه في القواعد، قواعد الأحكام في المجلد الثاني، يقول: ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، مأخذ الإمام أي دليله ونظره، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، لا يستطيع رد هذا الضعف. ممكن أن يكون الإمام أحيانا يكون عنده دليل ضعيف، فيأتي التلميذ فيشد أزر ذلك الضعف بأدلة أخرى. وقد يوجد على ما قيل، قد يوجد في البحار ما لا في الأنهار ما لا يوجد في البحار، قد يكون عند التلميذ أحيانا ما لا يوجد عند الشيخ. قال: ومع هذا يقلده فيه مع معرفته بمأخذه أو بضعف مأخذه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل، يعني يستحل ويستجيز لنفسه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده، اسم مفعول. المقلد هو الواقع في التقليد، المقلد هو الذي يتخذه هذا المقلد إماما يقلده في كل شيء. الحقيقة كلام طويل للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، نكتفي بهذه الإشارة في هذا النقل. قال: فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر. التخفيف من النظر المقصود به عدم التعمق، وطالب العلم والباحث والمتصدر للمعرفة وتعليم الناس يجب أن يعمق نظره ويجب أن يجيل فكره حتى تنضبط الأمور عنده وحتى تستقيم في قلبه وعقله قبل أن يطرحها على الآخرين. أما أن تكون عنده هذه الأشياء على أخف ما يمكن ثم يلقنها الناس من غير معرفة ولا إدراك، فهذا فاسد مبني على فاسد. قال: والغفلة، أيضا الغفلة، يجب من صفات الطلاب العلم أن يكونوا يقظين، أن يكونوا متنبهين، لا يكونوا غافلين. ولا يقصد بالغفلة هنا السنة، هذه السنة قد تقع مني أو من الثالث أو من الثاني أو من كل أحد، لكن الغفلة التي تصاحب طالب العلم في طلبه، فهذه من موانع العلم ومن موانع التعلم. يجب أن يكون طالب العلم ذا وعي وذا إدراك وتنبه ويقظة. قال: والاستعجال بالرياسة، هذه لعلها أشد أفات هذا الزمان. وكم كان يقول شيخنا رحمه الله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الاستعجال بالرياسة والتصدر في أي أمر، ليس في باب العلم وما يتصل به، بل حتى في باب الخطابة، في باب التجارة، في باب الصناعة، في سائر العلوم والمعارف، من تعجل بشيء قبل أن يكون أهلا له كان ذلك سببا في انتكاسه. لذلك نقل الذهبي في سير إعلام النبلاء عن بعض أئمة العلم من الحنابلة قوله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. فالاستعجال بالرياسة لا شك ولا ريب من أسباب الذل ومن أسباب الهوان ومن أسباب عدم الانتفاع بالعلم. قال: وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى. وكما قيل: بالمثال يتضح الاستدلال. لكن هنا نقطة منهجية، وهي أنه لا يؤخذ المنهج في أي أمر من مثال واحد، وإنما يؤخذ المنهج ليصير قاعدة من أمثلة شتى متعددة. ولكن ما يقوله الإمام الشافعي هنا من باب التمثيل لأصل مستقر عنده، أن هؤلاء على باطل وباطلهم كثير، لكن هذا مثال على هذا الباطل، لأنه جعل هذا المثال سببا للباطل، ولكن هذا المثال صورة قليلة أو صغيرة أو وجيزة من صور ذلك الباطل الكثير المتنوع. باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. نتذكر كلام الإمام الشافعي قبل قليل لما قال: إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه، أي إلى المعرفة بمذهب أصحابه وأنه خبير به: أنت عربي والقرآن نزه القرآن بحرف منها استتبته، فإن تاب وإلا قتلته. وقد قال الله عز وجل في القرآن، وكما قلنا الإمام الشافعي يسهل الهمزة، حتى الشيخ أحمد شاكر يعلق تعليقا لطيفا يقول: القرآن بفتح الراء بعدها ألف بدون همزة، وكذلك نثبتها دائما في كتب الشافعي لأنها لغته وقراءته، إذ قرأ بقراءة ابن كثير أحد القراء المعروفين. طبعا ابن كثير المقرئ غير ابن كثير المفسر، هذا متأخر. ابن كثير المفسر من تلاميذ شيخ الإسلام وهو متأخر، بينه وبين ابن كثير المقرئ قرون. قال: إذ قرأ بقراءة ابن كثير أحد القراء المعروفين، وكان هذا عنوان قراءته التسهيل للهمزات. قال: فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرض الله، يعني فرضه الله، أن يقول مرة الفرض فيه عام، ومرة الفرض فيه خاص، ومرة الأمر فيه فرض، ومرة الأمر فيه دلالة، وإن شاء ذو إباحة؟ يعني النص القرآني واحد من حيث لفظه، ثم من حيث الأحكام إذا بكم تقولون، وهذا اعتراض وهذا إشكال، تقولون مرة تقولون عام، ومرة تقولون خاص، ومرة تقولون فيه دلالة، ومرة تقولون يفيد الإباحة، فماذا يجيب أو ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله؟ قبل ذلك نقف قليلا، هنالك كلمة ذكرها الشيخ محمد الخضري، وهو من علماء مصر الذين اشتغلوا في أصول الفقه، وكتابه في أصول الفقه مشهور، وهذا كتاب آخر في باب التاريخ التشريع الإسلامي، وهو أيضا يعني داخل في أبواب أصول الفقه، وله كتاب نور اليقين، وإن كان في هذا الكتاب عليه ملاحظات كثيرة. قال في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي: لم يظهر لنا أو لم يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى هذا الرأي. إذن البحث عن هذه الشخصية قديم، ولم يجد ولم يفلح أحد في إدراك مقصود الإمام الشافعي من هذا القائل. قال: ولم يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى هذا الرأي، ولا أبانه لنا التاريخ، إلا أن الشافعي في مناظرته لأصحاب الرأي قد صرح بأن صاحب هذا المذهب منسوب إلى البصرة، وكانت البصرة مركزا لحركة علمية كلامية، ومنها نبعت مذاهب المعتزلة، فقد نشأ بها كبارهم وكتابهم، وكانوا معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث، فلعل صاحب هذا القول منهم، يعني من مدرسة البصرة الكلامية الاعتزالية التي تصدى لها الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وقد تأيد عندي هذا الظن بما رأيته في الكتاب الموسوم تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، فقد قال في أوله، ثم ذكر عن ابن قتيبة ما يؤيد هذا المنزع من أن المقصود من كلام الإمام الشافعي هو بعض المعتزلة من البصريين. والدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانته في التشريع الإسلامي نقل كلام محمد الخضري، ثم قال: وهذا الذي استظهره الشيخ الخضري قوي في النظر، وإن كان فيه احتمالات لكن له وجاهة، لأن فيه استقراء للتاريخ، وليس عندنا النص يرجح هذا أو ذاك، إلا النظر في التاريخ العلمي في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان والمكان. قال: وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، يعني التفريق بين الأوامر النبوية المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان أو ثلاثة، حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك، هذا كله قول من؟ قول الخصم، قول المعارض. وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ، ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه، بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا. ووجدتكم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا قليلا، نقف هنا قليلا. الاعتراض قائم في موضوع توثيق الرواة، وهل تخطئة الرواة في حديث أو في رواية أو أنه نسي أو غفل، هل هذا يقدح في أصل الرواية؟ هذا لا يقدح، لا يقدح، لأن الثقة ليس من شرط الثقة أن لا يغلط، بل الثقة قد يغلط، ولكن العبرة بماذا؟ بمجمل هذا الثقة وبمجموع صدقه وضبطه وعدله ورواياته. فإذا كثر الغلط، إذا كثر الوهم، إذا كثر السهو، هنا يرد حديثه. أما أن نقول لا يغلط هذا باطل، أن نرده ولا نقبل روايته بسبب غلط واحد أو اثنين، فكل ذي إنسانية يخطئ ويخطئ، لكن كما قلت العبرة بكثرة الغلط أو بكثرة الصواب. نعم، يقول: ووجدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة. علم الخاصة هو ما دون المسائل المنصوص عليها في صريح الكتاب وصحيح السنة، وعلم العامة ما نص عليه في الكتاب والسنة. قال ذلك وبينه الإمام الشافعي نفسه في كتاب الرسالة، قال: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، لا يسع أحدا من البالغين العقلاء أن يجهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، أمور في أصول الاستدلال وأصول النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا. إذا نلاحظ هذه الأشياء كلها ماذا يجمعها؟ أنها قائمة إما على الإجماع المعتبر من جهة، أو على النصوص الصريحة الصحيحة من جهة، أو على المعلوم من العلم بالضرورة من جهة أخرى. هذا هو علم العامة. قال: وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم. العوام هنا ليس بالمعنى الذي نذكره، نقول هؤلاء من العوام، المقصود بالعوام يعني الرعاع، لكن المقصود من هنا العوام أي أكثر عامة أهل العلم، وهذا مشهور في التعبير العلمي، وهذا قول عامة أهل العلم يعني أكثر أهل العلم. قال: وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله تعالى، وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. طبعا يعني لفظ الوجوب ولفظ الفرض في أرجح الأقوال أنهما شيء واحد، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أيضا منقول في أصح الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل نقل بعض الأصوليين أن ذلك مذهب الجمهور، وفرق بعض الأحناف أو الأحناف بين اعتبار الدليل الظني والدليل القطعي، فجعلوا الفرض ما ثبت بالدليل القطعي والواجب ما ثبت بالدليل الظني، لكن من حيث الثمرة فالحكم واحد. وإن قلنا بهذا التفريق ولسنا بقائلين به، فإنه تفريق اصطلاحي محض لا غير. قال وهذا العلم العام، كما قال علم العامة وعلم الخاصة، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. ليش؟ لأنه يرويه العامة عن العامة، ولأنه منصوص القرآن والسنة، فلا مجال لأن تغلط في فرضية الصلاة أو في حرمة الزنا أو في فرض الحج إلى بيت الله الحرام أو في حرمة الخمر بعد أن استقر الإسلام وانتشر وارتفع بالحق لواءه. قال فما الوجه الثاني؟ قلت له ما ينوب العباد من فروع الفرائض. إذن كأنه ما ينوب أي يصيب ويمس من فروع الفرائض، كأنه ذكر في الصف في الأمر الأول أصول الفرائض، ثم ذكر في النوع الثاني وهو علم الخاصة إيش؟ فروع الفرائض. قال وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة. إذن علم الخاصة هو ما لا يعرفه إلا خاصة أهل العلم، لأنه ليس فيه نصوص صريحة ولا كثيرة من الكتاب ولا من السنة. قال وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة، أي من الأخبار الدقيقة التي لا يطلع عليها إلا أفراد قليلون أهل العلم، لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا، يعني يقبل أن ترى فيه فهما يخالفه غيرك، يخالفك فيه غيرك، ترى أن تجعله قياسا يخالفه فيه سواك، لأنه ليس من المسائل المنصوصة والصريحة والمعلومة من الدين بالضرورة. هذا كلامه عن علم الخاصة والعامة في كتابه الرسالة. قال ووجدتكم تقولون لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم، يعني حديث ترتب عليه تحليل أو تحريم من علم الخاصة، يعني ليس من العلم المنتشر المعلوم من الدين بالضرورة والمنصوص عليه صراحة في الكتاب أو الثابت في السنة الصحيحة، لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم أو من حدثكم، لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له بئس ما قلت. كأنه يفرق، وهذا الاعتراض بين شيئين، شيء الأول النصوص العامة التي تبنى عليها الأصول الشرعية الأصلية كالفرائض والمحرمات والكبائر وغير ذلك، ثم ما كان نادر المعرفة إلا في خاصة أهل العلم مما لا يعرفه إلا خواصهم في فروع المسائل وفي الأحاديث القليلة التي يبنى عليها تحليل أو تحريم. ثم كأنه يستدرك عليه يقول في الصورة الأولى من أنكر حرفا تستتيبونه وتكادون تفعلون كذا وكذا، وفي الصورة الثانية لم تستتيبوا، لو أنه أنكر أو رد أو قال لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولم تزيدوا على أن تقولوا له بئس ما قلت، يعني تنكرون عليه لكن غير استتابة كالاستتابة التي رتبتموها على الحالة الأولى. قال فأفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وإنكم تعطون بها وتمنعون بها؟ يعني هذه الأحاديث التي ليست منزلتها كمنزلة النصوص القرآنية، هل يجوز أن تجعل هذه النصوص القرآنية الكريمة مبنية في تعميم أو تخصيص أو إطلاق أو تقييد على هذه الأحاديث التي هذا وصفها؟ على حسب الحجة، وهذا كله قول من؟ قول الخصم. انظروا يا إخواني هذا الدرس المنهجي، هذا يتكلم الإمام الشافعي في صفحتين وينقل حجة الخصم ويفصلها ويذكر جزئياتها، لكنه لا يتركها ويكر عليها بالنقد سطرا سطرا وكلمة كلمة، رحمه الله. قال فقلت، قال راوي الكتاب، فقلت أي الإمام الشافعي إنما نعطي من وجه الإحاطة الإحاطة هي اليقين، اليقين وما يقرب منه، واستعمل الإمام الشافعي ذلك في الكتاب نفسه، فقال: والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله، وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها، وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه فالحكم كله واحد، يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلنا، مثل أن الظهر أربع، وهكذا. إذن الإحاطة التي يقصدها الإمام الشافعي هي الجزم واليقين والثبوت الذي لا شك فيه ولا مدفع له. قال: أو من جهة الخبر الصادق وجهة القياس. الخبر الصادق إذا جاءنا من أخبرنا بخبر وهذا الرجل بلونا عليه الصدق وعرفنا منه الحق فلا يردنا عنه شيء، ولا نتلجلج في قبول خبره، بل نسارع إلى ذلك، بخلاف من لم نعرف عنه خبرا صادقا، أو من بلونا عليه بعض صدقه كذبا أو كثرة خطأ أو ما أشبه، فهذا لا شك ولا ريب يرد خبره. قال: وجهة القياس وأسبابها عندنا مختلفة. طبعا القياس الذي يذكره أهل الحديث هو القياس المنضبط بالعلة المنضبطة التي يشترك فيها حكمان فيلحق الفرع بالأصل. أما القياس التي تخترع له العلل ويتكلف في إيجادها فهذا من الرأي المحض الذي خالف أهل الحديث فيه أهل الرأي. قالوا: أسبابها عندنا مختلفة، وإن أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من بعض. لماذا أسبابها مختلفة؟ كأنه يقول لسبب درجات الاختلاف. هل كل قياس في قوته يشبه الآخر؟ الجواب لا. هل كل درجات الصدق في المخبرين بالأخبار واحدة؟ الجواب لا. إذن أسبابها مختلفة. وإن أعطينا بها كلها، يعني وإن أقررنا بها وثبتناها، فبعضها أثبت من بعض. إذن التفاضل في جهة الثبوت وليس التفاضل في أصل الثبوت. نقول هذا فاضل ومفضول، فكلاهما فيه فضل لكن هنالك من هو أقل. نقول هذا فلان فاضل وفلان أفضل، فهذا فيه فضل زائد على أصل الفضل. قال: ومثل ماذا؟ قلت: إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة، وإبائه اليمين وحلف صاحبه. والإقرار، والإقرار الإمام الشافعي يستعمل حرف الواو أحيانا بمعنى حرف الفاء، وسيأتينا مثال على ذلك ينص عليه شيخ أحمد محمد شاكر، لأن هو لا يريد أن يعطف، يقول والإقرار، هو يريد أن يستأنف ويبني شيء على شيء، يبني شيئا على شيء، كان يقول فالإقرار، بعد أن ذكر المقدمة الأولى ذكر النتيجة، واللائق بالنتيجة ليس العطف وإنما الاستئناف. قال: قلت، هو يسأله مثل ماذا، يعطيه المثل، قلت: إعطائي من الرجل بإقراره، يعني حكمي عليه بالإقرار وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه. هذه ثلاثة أركان في القضاء، فالإقرار أقوى من البينة. إنسان جاء الإقرار منه كإنسان أقيمت البينة عليه، وإن كان الحكم في أصله واحدا لكن الإقرار أقوى من البينة، والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه. من أبى اليمين وحلف صاحبه المدعي فإنه يقر بالحق ويلتزم به، والثلاثة أصناف كلها إقرار بالحق لكن درجة أقوى من درجة. وفي هذا أعني موضوع اليمين والإباء قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو حديث له ألفاظ وروايات متعددة. وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن هذا الحديث قال بلفظه حسن أو صحيح و وأنه قد رواه الإمام البيهقي في سننه. قال: ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة. فأسبابها مختلفة، هنا كلمة للإمام الشافعي يقولها، وهي بالمناسبة آخر فقرة في كتاب الرسالة، آخر فقرة وبعدها آخر الكتاب. يقول: نعم، أقضي على الرجل، أقضي عليه يعني أحكم، وليس أقضي عليه يعني أن يقضي عليه قضاء مبرما، أقضي عليه أي أحكم، أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي. هذا القضاء بالعلم، يعني أنت تعرف فلانا أنه كذاب، لو جاء أحد يقول فلان كذب علي، سيكون علمك هو الأصل في الحكم حتى لو لم يأتي ذاك ببين أنه كذب عليه. لذلك قال من قال من السلف: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وحتى لا يتهاون الناس في الأديان وفي الشرائع. فالثبات على هذا التأصيل فيه حفظ للنفوس، فيه حفظ لحقائق الشريعة، فيه حفظ للحقوق العامة التي يتداولها الناس فيما بينهم. قال: نعم، أقضي على الرجل بعلمي، وهذا أول أنواع العلم القضاء، أن ما ادعي عليه كما ادعي، أو إقراره إذا جاء وأقر بهذه الدعوة التي ادعيت عليه. قال: فإن لم أعلم منه، يعني إن لم أعلم منه ولم يقر، قضيت عليه بشاهدين، وقد يغلطان ويهمان، وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين، وأقضي عليه بشاهد ويمين. لو واحد لم يشهد عليه إلا شخص، قال: لا يوجد إلا شاهد واحد، تحلف يمينا آخر ليقوم مقام الشاهد، أحلف، فيقوم يمينه مقام شاهد آخر مع شهادته، وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين، يعني برفضه اليمين ويمين صاحبه، وهو أضعف من شاهد ويمين. انظروا، هذا يسمى عند أهل العلم التدلي إلى أسفل، التدلي إلى أسفل. فالتدلي إلى أسفل هو النزول من القوي إلى ما هو أدنى منه، إلى ما هو أدنى منه، وإن كان الكل ولو تنوعت درجات القوة فيه ضعفا، لكن الحق يثبت بها جميعا، لكن الحق يثبت بها جميعا. قال: ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه، يعني وثبوت يمين صاحبه، وهو أضعف من شاهد ويمين، لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه، ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا، ومع ذلك نقبل يمينه، نقبل يمينه، لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، إذا لم نعرف فجوره وخصومته نقر بحكمه. إذن هذه درجات، لكنها جميعا تلتقي في القبول، وإن تنوعت في ضعف الحجة ودرجاتها. قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم، يعني إذا أصررتم على أن تقبلوا أخبارهم مع وجود هذه الدرجات من القوة، وليسوا جميعا في الدرجة العليا، وفيهم من ذكرت أو فيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم، وما حجتكم فيه على من ردها؟ هنا الشيخ أحمد شاكر يقول المعنى: فما حجتكم، أتى بالواو في موضع الفاء كعادته في التفنن في استعمال الحروف وإنابة بعضها مكان بعض. ألم نقل الإمام الشافعي مدرسة حديثية وفقهية ولغوية، ولغوية في أعلى درجات البلاغة والبيان؟ هذا كتاب علم وعلم متخصص، ومع ذلك يأتي بالألفاظ والعبارات البلاغية حتى يستمتع الناظر والقارئ لكتابه، فيستفيد فنونا من العلم وألوانا من المعرفة. فقال، والكلام لمن الآن؟ للأول، للخصم: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه، أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها. نشرح كلمة كلمة. الخصم رجع إلى الحجة الأولى ليثبتها، قال: لا أقبل شيئا من هذه، من هؤلاء الرواة وهم عرضة للخطأ. أنتم تقولون أخطأ فلان، وأنتم تقولون غفل فلان، وأنتم تقولون نسي فلان، ثم تريدونني أن أقبل؟ أنا لا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه، يعني الدرجة العليا من الثقة والدرجة العظمى من التثبت. نقول: إذا وجد هذا فنعمه، لكن هل الشرط في الصحة هذه الدرجة لا غير؟ الجواب أن لا. انظروا إخواني ماذا يقول أهل العلم. سفيان الثوري، الإمام سفيان الثوري، ينقل عنه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، يقول: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. لكن الغلط القليل أم الكثير هنا؟ القليل، لأن الغلط الكثير في الراوي الثقة ترد به روايته. فقوله لا يكاد يسلم أو يفلت فيه إشارة إلى القلة. وقال ابن حبان في مقدمة صحيحه: وفي الدنيا أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرى عن الخطأ؟ هل يوجد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أحد ينجو من الخطأ؟ يعرى أن يسلم وينجو. ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا معصومين، والعصمة هي سبيل النجاة من الخطأ. فإذا لم تكن ثمة عصمة فلا بد أن يوجد خطأ في الصحابة، في التابعين، في من بعدهم، إلى يوم إلى يومنا هذا، وإلى يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. الإمام الذهبي تعقب العقيلي في ميزانه الاعتدال، وبالمناسبة ميزان الاعتدال ليس كله مبنيا على الرواة الضعفاء أو التلفة أو الكذابين والمتروكين، ولكنه قد يورد بعض الثقات للدفاع عنهم وللذب عن من رد وللرد على من نقضوهم وانتقدوهم. فتعقب الإمام الذهبي العقيلية في ترجمة علي بن المديني. العقيلي وضع علي بن المديني، من علي بن المديني؟ شيخ الإمام البخاري الذي قال: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. الإمام البخاري، ولنا مع علي بن المديني قصة. علي بن المديني من أئمة أهل الحديث كما ذكرنا، وأئمة أهل الحديث فيهم صفة لا تكاد توجد عندهم، ومن لم توجد في هذه الصفة فلينأ بنفسه عن أهل الحديث، وهي أنه لا يداهن في دين الله. نعم قد يداري، لكن فرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة هي تجاوز الحق، والمداراة هي الإقرار بالحق مع اللطف في البيان. المداهنة لا يعرف أهل الحديث. جاء رجل للمديني وأبوه من أئمة أيضا من الرواة، قال له: كيف أبوك؟ لا يسأله كيف حال أبيك، كيف أبوك في الرواية، ما درجة أبيك في الرواية؟ قال: اسألوا غيري. لم يقل ثقة، أراد أن ينجو من الطعن المباشر بأبيه بأن يحيل على غيره. إذا لم تستطع قول الحق فاسكت عن قول الباطل. قال: ارجع. قال: اسألوا غيري. قالوا: كيف أبوك؟ قال: اسألوا غيري. قالوا: كيف أبوك؟ يعني زادوها وهم يكررون عليه السؤال، فما وجد نفسه إلا قائلا: إنه الدين، أبي ضعيف، إنه الدين، أبي ضعيف، يعني لم أستطع أن أقنعكم بأن تتحولوا إلى غيري ليجيبكم، فهذا دين الله ولا يجوز السكوت عن أبي ضعيف. الإمام أبو داود السجستاني ضعف ابنه، أبو بكر بن أبي داود السجستاني أيضا من رواة الحديث ضعيف، من ضعفه؟ أبوه. واحد يضعفه ولده، وثاني يضعفه أبوه. أين هذه الأخلاق؟ أين هذه السمات؟ أين هذه المسالك؟ أين هذه الدرجة العالية من الثقة ومن الثبت ومن الأمانة في العلم في من بعد هذه الأجيال المباركة، والتي كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول الإمام الذهبي متعقبا العقيلي: أما لك عقل يا عقيلي تطعن في علي المديني؟ قال بعد أن تكلم بكلام آخر فيه شيء من الشدة، قال: وأنا أشتهي أن يعرفني العقيلي من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. إذا انتقدت علي بن المديني فأعطني من هو سالم من النقد الذي وجهته إلى علي بن المديني. أنا أقول لا يوجد. فالإمام علي بن المديني من أعلى درجات أئمة الرواية وعلماء علل الحديث، وهو من أرفعهم وأعلاهم كعبا رحم الله الجميع. إذن الأصل في قبول أخبار الثقات النظر إلى غالب ما هم عليه، فإذا كان الغالب الحفظ والثقة والضبط والعدالة في الأصل فهذا حكمه مقبول، حتى ولو قصر أو قصر في الأداء. أما إذا كان الغالب هو الضعف، والغالب هو الوهم، والغالب هو الخلل والنسيان والغفلة، فهذا يقال مردود ولا كرامة. قال: لا أقبل منها شيئا، يعني من هذه الروايات وأنتم تخطئون رواتها، إذا كان يمكن أن يكون، إذا كان يمكن فيه الوهم، يعني يحتمل أن يقع فيه الوهم. طالما هو إنسان إذن الإمكانية واقعة، فكيف تردون الرواية بهذه الإمكانية؟ وهذا يذكرني بما نراه اليوم من بعض الناس الذين يشككون بأحاديث الصحيحين من بعض جهلة المتصدرين. فماذا يقول؟ يقول: هذا حديث وإن رواه البخاري فالثقة قد يخطئ. بنى على قد قدته رد حديث في الصحيح والأصل فيه الثبوت، ولو سألته ما الحجة لا يجد بينة ولا يجد دليلا إلا التمويه والظنون والشكوك. وانظروا الأدب السلفي الجليل الذي كان يقوله الصحابة. ففي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، لا تظنوا فيه الظنون ولا تورثوا إليه الشكوك لتجعلوا عقلكم هو الأصل وتراثكم الفكري هو الأساس الذي تنطلقون منه بالباطل لرد الحق بالرأي العاطل. هذا ليس من الهدى في شيء، وكما يقال التاريخ يتكرر، نسأل الله العافية. فقال: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه، أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها، يعني وليست هي، شيء ممكن أن يكون أن يقوم مقام اليقين. الإحاطة قلنا ما هي؟ اليقين، وإن كان ليس هو يقينا. وهذا ما يذكره بعض أهل العلم عندما يذكرون أن الحديث الصحيح المروي في الصحيحين يفيد العلم، يعني اليقين، ثم يقولون: وما دونه يفيد الظن الراجح. الظن الراجح من حيث الثمرة كاليقين. قال: أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها، يعني وليس هو إحاطة، والإحاطة هي اليقين. حتى اليقين نفسه هل هو درجة واحدة؟ اليقين درجات، وبنص القرآن عين اليقين، علم اليقين، حق اليقين. وهذه فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام تيمية في المجلد العاشر في الصفحة 45 بعد 600 يسأل عن قوله تعالى حق اليقين، عين اليقين، علم اليقين، فما معنى كل مقام منها وأي مقام أعلى؟ فأجاب بنحو 6 صفحات أختصر منها 3 أسطر. قال الحمد لله رب العالمين، للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة، منها أن يقال علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر، وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر، وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. أيها أعلى إذن؟ حق اليقين، لأن علم اليقين متعلق بالإدراك السمعي، وعين اليقين متعلق بالإدراك البصري، وحق اليقين متعلق بالمباشرة والمعاينة الفورية كما يقال. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية. فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله وهو اللسان العربي دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجملة الأولى، والفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت لم تشاهده خبر الخاصة وخبر العامة. شيخ أحمد شاكر هنا يقول خبر إما بالخفض بدل من قوله أخبار الصادقين فتكون خبر الخاصة وخبر العامة، وإما بالرفع خبر لمبتدأ محذوف كأنه يقول وهي خبر الخاصة وخبر العامة. ونحن فرقنا، قلنا خبر العامة هو الأخبار المنقولة بالتواتر والمعلومة من الدين بالضرورة، وخبر الخاصة هو ما كان دون ذلك مما لا يعرفه إلا خاصة أهل العلم ومما ورد في المسائل للدلائل في المسائل اليسيرة والفرعية. إذن نصوص القرآن على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدلنا على التفريق بين ما دل رسول الله عليه الصلاة والسلام على الفرق بينه من أحكام الله، يعني ما جاءت السنة فيه مبينة للقرآن أو زائدة على القرآن، بل أقول أو ناسخة للقرآن. وقول جمهور أهل العلم أن نسخ القرآن بالسنة جائز، قول جمهور أهل العلم، ولكنهم قيدوا جواز ذلك بالمتواتر من السنة. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان له أبحاث مفصلة في الانتصار لعموم القول بنسخ السنة للقرآن بما إذا صح الحديث. أن تقول متواتر، أن تقول آحاد، هذه تفرقة اصطلاحية لا يترتب عليها عمل، وهذا يجب أن ينظر وأن يفهم. الذين يقولون آحاد ومتواتر ومشهور إذا قالوه قاصدين به تسهيل المصطلحات فنعمه، أما إذا قصدوا به أن المتواتر يقبل في كذا ولا يقبل في كذا فهذا تقسيم مردود. لا نجعل المصطلح الحادث سبيلا نرد به على الأصل العلمي المقرر، وإنما توضع المصطلحات تسهيلا وتيسيرا وتعظيما للمقرر عند أهل العلم. أما أن نجعل المصطلح هو الأصل والمقرر في العلم بالدليل هو التبع وبالتالي نرد الأصل بالفرع فهذا عين الباطل، هذا عين الباطل. قال نعم، نعم هنا بمعنى أكمل، بمعنى أكمل، ليست استدراكا ولا استطرادا، بمعنى أكمل، يعني أنا أقررت بما قدمت فماذا بعد؟ قلت ف فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول. لو أنك الآن اقتنعت بما قلته ودنت إلى الله تعالى به، فهذا يلزمك أن ترد قولك بقولك، وذلك من أي جهة؟ من جهة درجات اليقين، ومن جهة ما يقوم مقام اليقين، ومن جهة أن نصوص القرآن والسنة حكما ولغة تدل على قبول أخبار الصادقين، والصادق ليس معصوما، ليس معصوما. فإذا ثبتت هذه المقدمة فحينئذ هذا نقض لأصل الدليل الذي تريد الإلزام به. قال: أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ يعني جد لي، بين لي، أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ فإن أوجدته كان أزيد في إيضاح حجتك. كأنه يقول أنا الآن لزمتني الحجة وأقررت بالحجة التي خصمتني بها، لكن إذا عندك أدلة وأمثلة فهذا كان أزيد في إيضاح حجتك، وأثبت للحجة على من خالفك، وأطيب لنفس من رجع من قوله لقولك. وفي نسخة: من رجع عن قوله لقولك، كأنه يقول رجعت عن قولي إلى قولك ولزمتني حجتك، لكن أن تأتيني بأدلة أكثر وأمثلة أوفر هذا أثبت للحجة وأزيد في بيانها وأطيب لنفس الراجع، حتى الراجع يقول أنا رجعت بوضوح، رجعت بقوة، لم أرجع باستحياء، لم أرجع بوهاء ووهن. فقلت: إن سلكت سبيلا نصفة كان في بعض ما قلته دليل على أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه. إذا سلكت سبيل الإنصاف، الإنصاف من نفسك والإنصاف من الآخرين، كان في بعض ما قلت، في بعض قولك، دليل على أنك مقيم من قولك، أي ملتزم ومقر على ما يجب عليك الانتقال عنه. فالحجة أخذناها من كلامك، فيجب أن ترجع إلى الحق الذي بينته لك، وإن كان منطلقا من نفس الشبهة التي ذكرتها أنت، وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيما عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك. وقد ذكر الإمام الشافعي الغفلة من موانع قبول الحجة والانقياد إليها. قال: فاذكر شيئا إن حضرك. يطلب الطلب ويعتذر له، فقد لا يحضره. ليس العالم يستحضر في كل لحظة كل دليل، بل قد يغيب عنه، كما قال الإمام الشافعي نفسه: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. بيان ذلك من بيان الإمام الشافعي في المجلس القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثبتنا الله إياكم على الحق والهدى واليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.